الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: وأنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. بقي عندنا من المطلب السابق الذي كان الكلام فيه يدور حول تعريف الإعراب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقي عندنا أن نبين المذهب الثاني، وأن الإعراب معنوي، هذا المذهب ذهب إليه سيبويه وجمع من النحاة المتأخرين. وهذا المذهب يقوم على أساس أن الإعراب أمر معنوي وليس أمرا لفظيا، وقد عرف الإعراب على هذا الأساس بأنه لزوم أو تغيير أواخر الكلم، هذا كما ذكرناه في الدرس السابق، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. نقف بعض الوقفات مع هذا التعريف ثم نغادره إلى مطلب درسنا هذا اليوم. المراد بالتغيير، أو قبل أن نبين بعض المفردات هذا التعريف، لا بد أن نشير إلى الثمرة المترتبة على الاختلاف بين المذهب الأول والمذهب الثاني، وأشرنا إليها أيضا هذه الثمرة سابقا في الدرس السابق، أن الثمرة المترتبة على الفرق بين المذهب الأول والمذهب الثاني، المذهب الأول أعني أن الإعراب أمر لفظي، المذهب الثاني أن الإعراب أمر معنوي، الثمرة المترتبة على هذا الخلاف أو الاختلاف بين هذين المذهبين هو أن الحركات والسكون بنفسها تكون إعرابا على المذهب الأول، وتكون دلائل على الإعراب على أساس المذهب الثاني، لا أنها تكون بنفسها إعرابا، وإنما تكون دلائل على الإعراب. ثم نبين بعض مفردات هذا التعريف. قال: تغيير. التغيير المراد به في المقام هو الأثر الحاصل من هذا المصدر، من مصدر التغيير، والأثر الحاصل من المصدر إنما هو التغير، إنما هو التغير. فالمراد بالتغيير في المقام هو التغير، وهو الأثر الحاصل من التغيير. نقول هذا على أساس نكتة في المقام، وهي أن التغيير فعل الفاعل، أن التغيير هو فعل الفاعل، وأن التغير هو يعني فعل الفاعل وهو وصف التغيير، وهو وصف لفعل الفاعل. نقول هكذا، نقول هو وصف لفعل الفاعل. وأما التغير فهو وصف للكلمة، فهو وصف للكلمة. والإعراب الذي نحن نبحث عنه إنما هو وصف للكلمة لا لفعل الفاعل. والإعراب إنما يكون ماذا؟ وصفا للكلمة لا وصفا لفعل الفاعل. وحينئذ لما تقول تغيير، فالذي يقوم بعملية التغيير إنما هو أو إنما يكون هذا الفعل وصف لفعل الفاعل لا وصف لا وصفا للكلمة. ونحن كلامنا في وصف الكلمة لا في وصف فعل الفاعل. لذلك بعضهم أشكل على هذا التعريف، قال يفترض أن يقال تغير أواخر الكلمة وليس تغيير. من هنا بعضهم ذكر في التعريف تغير وليس تغيير. أجيب عن هذا الإشكال بأن المراد بالتغيير في المقام هو الأثر الحاصل من المصدر الذي هو مصدر التغيير، والأثر الحاصل من المصدر هو ماذا؟ هو التغير. المراد هو التغير. هذه وقفة، وقفة أخرى. قال التغيير أواخر الكلم، هذا التغيير له صور ثلاثة. التغيير تغيير أواخر الكلم له صور ثلاثة، قد يكون تغييرا بحسب الذات، وقد يكون تغييرا بحسب الصفة، وقد يكون تغييرا بحسب الحكم. فإذا عندنا تغيير بحسب الذات، تغيير بحسب الصفة، تغيير بحسب الحكم. التغيير بحسب الذات المراد به هو أن يبدل حرف مكان حرف آخر، أن يبدل حرف مكان حرف آخر، كما هو الحال في الأسماء الستة، كما هو الحال في الأسماء الستة. في الرفع واو، في النصب ألف، في الجر ياء. لاحظتم يبدل حرف مكان حرف آخر، هذا التغيير بحسب الذات. الصورة الثانية التغيير بحسب الصفة، وهو عبارة عن تغيير حركة بحركة أخرى، تغيير حركة بحركة أخرى مع بقاء الحرف على ما هو عليه. وهذا جار في الأسماء المفردة كما في زيد مثلا، مع بقاء الحرف على ما هو عليه دون أن يبدل الحرف. قل جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، الدال باقية لكن الحركات اختلفت. الصورة الثالثة التغيير بحسب الحكم، التغيير بحسب الحكم هو عبارة عن تغيير الحكم الإعرابي، تغيير الحكم الإعرابي فحسب دون الحرف ودون الحركة. يعني الحرف باق والحركة باقية، لكن الحكم الإعرابي تغير، كما في جمع المؤنث السالم في حالتي النصب والجر، في حالتي النصب والجر. كما تعلمون أن جمع المؤنث السالم في حالتي النصب والجر يكون إعرابه بماذا؟ بالكسرة. كيف؟ لا، في حالتي الرفع، في حالتي النصب والجر حركة واحدة وهي الكسرة، صحيح؟ نعم. مؤنث السالم، مؤنث السالم يرفع بالضمة ويجر وينصب بماذا؟ ماذا يقول المصنف؟ يقول المصنف: وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. واضح؟ فالحكم الحركة هي حركة واحدة وهي الكسرة في النصب وفي الجر، ولكن التغيير على مستوى الحكم الإعرابي، هذا نصب، هذا جار. الآن الإعراب الذي نقوله في الجر، نقوله في الجر، نقول ها هنا نوع الجر. قلنا الآن يأتي إن شاء الله في المطلب الإعراب أنواع: رفع، نصب، جر، جزم إلى آخره. فنقول في حالة الجر وجد نوع، في حالة النصب وجد نوع آخر. أما على مستوى الحركة، الحركة واحدة. على مستوى الحرف، الحرف واحد. الحكم، الحكم متغير والحرف باقي والحركة هي أيضا بعينها. فإذا هذا التغيير له صور ثلاثة، شامل لهذه الصور جميعا.
لماذا لا ينضوي هذا الحكم الثاني مع الصفة؟ أيضا صفة، ولكن
شيخنا عبارات سياسية تؤيد واستحقاق، بعد ذلك تأتي كلمة انتخاب تنتخب، عبارات سياسية لحد ما.
نعم، بعيد عن السياسة كلام من علم إن شاء الله.
نعم، على كل حال اتفى شيخنا، نحن عندنا حركة وعندنا حرف، حركة وحرف، حركة وحرف. إذا لم يكن حركة ولم يكن حرف، أين يكون؟ كيف ندرجه؟ نقول الآن تتغير حركة وتبدل بحركة أخرى إلى حركة أخرى. الآن جمع المؤنث السالم في حالتي النصب والجر، تغيرت الحركة؟ لم تتغير. كيف ندرجه ضمن الصفة؟ كيف يدرج ضمن الصفة؟
أصبح كسر.
جيد، نحن نتحدث عن ماذا؟
عن حركة.
نتحدث عن حالتي النصب والجر، ما قلنا رفع، ما قلنا رفع. إذا كان بلحاظ الرفع والنصب، نعم صفة، قلنا في حالتي النصب وفي حالة والجر ما يكون، لا يكون تغيير بحسب الذات، ولا تغيير بحسب ماذا، ولا تغيير بحسب الصفة، وإنما التغيير بحسب الحكم. واضح إن شاء الله؟ قال لاحظوا: تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. دخول العامل على الكلمة، معنى دخول العامل على الكلمة معناه طلب العامل التغيير، معنى طلب العامل التغيير في الكلمة. نقول هذا أو بمعنى أن هذا المعنى يشمل عندنا العامل بكلا قسميه، العامل بكلا قسميه، العامل على قسمين، عامل لفظي وعامل معنوي، عامل لفظي وعامل معنوي. العامل المعنوي ماذا؟ كالتجرد وكالابتداء. الآن نقول زيدون قائم، زيد مبتدا مرفوع، من الذي رفعه أو ما العامل الذي عمل فيه الرفع؟ قالوا الابتداء. الفعل المضارع مرفوع، قالوا لأي سبب رفع؟ لتجرده عن الناصب والجازم، صحيح؟ لاحظوا، وعندنا عامل لفظي، العامل اللفظي واضح، الفعل، الحرف، في بعض الأحيان الاسم المشتق المشبه بماذا؟ يعني الأسماء المشتقات التي تشبه الفعل المضارع وتعمل عمل الفعل، هذا كلها من العامل اللفظي. فلما نقول لاختلاف العوامل الداخلة عليها، المراد بدخول العامل طلب العامل التغيير، وهو بهذا يشمل كلا قسمي العامل، المعنوي واللفظي. واضح إن شاء الله؟ بهذا المقدار نكتفي حول التعريف أو المذهب الثاني، وهو التعريف، وهو كون الإعراب ماذا؟ أمرا معنويا. ثم ننتقل إلى المطلب الثاني في الإعراب. قلنا هناك مطلبان في بحث الإعراب، المطلب الأول تعريفه، المطلب الثاني أنواعه. الكلام فعلا في أنواع الإعراب. أنواع الإعراب أربعة، أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. الآن نتحدث عن الإعراب بشكل عام، الذي يجري في الفعل والذي يجري في الاسم. بعد ذلك نبين بعض أنواع الإعراب لا تجري في الاسم، بعضها لا تجري في الفعل. الآن بشكل عام أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. هذه الأنواع عبارة عن قسمين، الأنواع الأربعة، قسم يشترك فيه الاسم والفعل، قسم، واضح، قسم يكون مختصا بالاسم أو يكون مختصا بالفعل. الذي يكون مشتركا فيما بينهما هو الرفع والنصب، فالاسم يكون مرفوعا منصوبا وكذلك الفعل. أما الذي يكون مختصا بالفعل فهو الجزم، ولا يجري فيه الجر. الذي يكون مختصا بالجر، الذي يكون مختصا بالاسم فهو الجر، ولا يجري فيه الجزم. لذلك قيل لا جر في الأفعال كما لا جزم في الأسماء. فالحاصل أن أنواع الإعراب في الاسم ثلاثة، أن أنواع الإعراب في الاسم ثلاثة: الرفع والنصب والجر. وفي الفعل أيضا ثلاثة، لكن الفعل، يعني الفعل المضارع، طبعا كلامنا عن الفعل المضارع الذي يعرب، الفعل الماضي يكون مبنيا والفعل الأمر يكون مبنيا، الكلام في الفعل المضارع الذي يعرب، يعني الذي لم تتصل به نون التوكيد ولا نون الإناث. الكلام في الفعل المضارع. أنواع الإعراب في الاسم ثلاثة: الفعل المضارع يكون محمولا على الاسم، فأيضا تكون له أنواع ثلاثة من الإعراب من حيث العدد، لكن من حيث الشخص الآن يختلف. فالآن نتحدث عن ماذا؟ عن الاسم، ثم نأتي للفعل. أنواع الإعراب في الاسم ثلاثة: الرفع والنصب والجر. في هذا العدد لماذا ثلاثة ولماذا هذه الأنواع بخصوصها الرفع والنصب والجر؟ أفاد الشارع بأن المعاني التي تعتور أو تتوارد على الاسم ثلاثة: المعنى الأول هو معنى العمدة، والمعنى الثاني هو معنى الفضل، والمعنى الثالث هو المعنى الذي يكون بين الفضلة والعمدة. الآن ما معنى الفضلة؟ ما معنى العمدة؟ تفصيلا يأتي في ثنايا الأبحاث القادمة، حتى لو بينها الشارح الآن، لكن تفصيلا يأتي نبين ما ذكره الشارح فعلا، وإلا في المقام تفصيل. العمدة كما ذكر الشارح هي ما لا يستغنى عنها في الكلام، ما لا يستغنى عنه، هذا يقال له معنى عمدة. العمدة ما لا يستغنى عنه، مثل ماذا؟ مثل الفاعل. مثل ماذا؟ مثل المبتدأ. مثل ماذا؟ مثل الخبر. كل هذه من المعاني التي تعتبر معنى عمدة. هذا معنى العمدة أعطي له حكم الرفع. هذا معنى العمدة أعطي له حكم الرفع. الآن لماذا أعطي حكم الرفع؟ ما هي المناسبة بين الرفع والعمدة؟ طبعا هناك تفاصيل كثيرة، الآن بعضها يعني قد يتم، بعضها قد يكون من يعني تحليلات وتحقيقات قد لا تصمد، قد يكون من نعم من أفكار بعض الكتاب أن الرفع أشرف، ليس بأشرف. على كل حال نحن نعرض عن هذه التعليلات، نعرض عن هذه التعليلات. من هنا بعضهم قال حجة النحو أوهن من بيت العنكبوت. لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان يعني التحليل قد ما يكون له واقع، قد ما يكون مجرد نسج خيال، وبعض الأمور اللي نعم قد ما تكون ثابتة. بالنتيجة هذا المعنى اللي هو العمدة قالوا نعطيه حكم أو نوع الرفع. المعنى الآخر وهو معنى الفضة. ما معنى الفضة؟ أو ما معنى نعم معنى الفضة ما معنى؟ قال هو ما يستغنى عنه في الكلام، وذلك كالمفعولية، كالمفعولية. هذا أعطي له حكم النصب، أعطي له حكم النصب. المعنى الثالث الذي يكون بين العمدة وبين الفضة وهو معنى الإضافة، وهو معنى الإضافة. هذا الإضافة أعطي له حكم ماذا؟ أعطي له حكم الجر. فكان للإسم أنواع ثلاثة: الرفع والنصب والجر. واضح إن شاء الله؟ الفعل المضارع نعم. يعني وإن ما مثل، التبت، وإن ما مثل يعني ما مثل بالنوع الثالث قال ك كما في المعنى الأول والمعنى الثاني. المعنى الأول قال كالفاعلية، المعنى الثاني قال كالمفعولية، المعنى الثالث ما قال ك، قال وهو المضاف إليه. لكن هم يكون هذا على نحو المثال، لأن المجرور تفت، المجرور أيضا له حكم الجر وإن لم يكن مضافا، صحيح؟ مجرور أيضا له نوع الجر، حكم الجر، ولكنه ليس بمضاف، هذا يكون على نحو المثال. فاعلية مثال، مفعولية مثال، إضافة مثال. في الدرس السابق قلنا لا، قلنا بالجر والتنوين والنداء. الآن لما يقول بالجر ما مراده؟ الجر بالإضافة، الجر بالتبعية، أو خصوص الجر بالحرف؟ ما قال بالجر، ما قال بالإضافة.
رجعنا الإضافة إلى مجرورة بحرف الجر، رجعنا الإضافة لأنها مجرورة بحرف
على قول بعضهم. أي نعم. قال أيضا المضاف لا بد أن يكون إما بإضافة لامية أو إضافة بيانية إلى آخره. واضح إن شاء الله؟ جيد. فأعطي حكم الجار للإضافة للمضاف، حكم الرفع للفاعل ونحوه، حكم النصب للمفعول ونحوه. هذا أين؟ هذا في الاسم. أما في الفعل، بعد الفعل أي فعل؟ فعل المضارع، الفعل المضارع المعرب، الفعل المضارع المعرب، حيث أن الفعل المضارع المعرب يكون محمولا على الاسم لما اتضح سابقا. ماذا قلنا سابقا؟ قلنا سابقا بأن الفعل المضارع يكون معربا لأنه شابه الاسم، صحيح؟ الآن هذا الاسم ما أي اسم؟ اسم الجنس، اسم الفاعل، تقدم. بالنتيجة هو يكون مشابها للاسم، فإذا هو محمول في الإعراب على الاسم، هو معرب بسبب شبهه بالاسم، وحيث إن الاسم معرب كان هو معربا. أيضا تكون له أنواع ثلاثة من الإعراب، ولكنها مختلفة في بعضها عن الاسم. الاسم له أنواع ثلاثة: الرفع والنصب والجر. الفعل له الرفع والنصب والجزم، وليس الجر جاريا فيه. لماذا؟ التفتوا. قلنا الجار مما يجري في الاسم، صحيح؟ مما يجري في الاسم، لأن الاسم والجر يكون نوع إضافة، المضاف إليه يكون مجرورا، والإضافة تجري في الأسماء. الفعل يكون مضافا أو لا يكون مضافا؟ الجواب لا يكون مضافا. الفعل لا يكون مضافا إليه. لماذا؟ لأن الإضافة، التفتوا معي، أخبار في المعنى. الإضافة أخبار في المعنى، كما أن الجر أخبار في المعنى. إذا رجعنا قليلا إلى الجار، هناك ماذا قلنا لما نقول نظرت إلى زيد؟ هذا بمعنى ماذا؟ بمعنى أن زيدا منظور إليه، أن زيدا منظور إليه. فالجر أخبار في المعنى، وحيث إن الإخبار لا يكون إلا عن الاسم، فكان الجر من مختصات الاسم ومن علاماته، صحيح؟ وأما الفعل فلا يخبر عنه، الفعل لا يخبر عنه. هنا كذلك نقول الإضافة من مختصات ماذا؟ من مختصات الاسم. لذلك قلنا أي معربة، أي معربة، لأنها عورضت، وإن كان وجود شبه فيها والشبه يقتضي البناء، لكنها عورضت بما يقتضي الإعراب الذي يكون من مختصات الاسم وهو الإضافة. فالإضافة من مختصات الاسم. لماذا من مختصات الاسم؟ لأنها إخبار في المعنى، لأنها إخبار في المعنى. لما تقول غلام زيد كأنك قلت لزيد غلام، أو هذا الغلام لزيد، إخبار في المعنى. وحيث أن الفعل لا يخبر عنه أصلا، ما معنى أصلا؟ لا في اللفظ ولا في المعنى. والجر يكون نوعا للإضافة، والإضافة غير جارية في الفعل، فالجر غير جار في الفعل. جيد. إذن لا يجري الجر في الفعل، لذلك قالوا هناك حالة يمكن أن يعوض عنها، يمكن أن تعوض عن الجر، وهي حالة الجزم، فأعطي الجزم للفعل عوضا عن الجر. يقع عمدة. لماذا لا يقع عمدة؟ نعم، ويجوز حذف الاسم لدلالة عليه. الفعل يقع خبرا أو لا يقع؟ والخبر عمدة وليس بعمدة. قلنا عمدة قبل قليل، قلنا كالفاعلية وكالمبتدأ وكالخبر، فقط الكلام أين حدث؟ تبت معي، الكلام حدث في الإضافة. الإضافة من مختصات الاسم ولا تجري في الفعل. أما معنى العمدة ومعنى الفضة كلاهما جار في الاسم وجار في الفعل، لذلك كان النصب والرفع يعني أمرين مشتركين بينهما، الفعل يأتي عمدة ويأتي فضة، الاسم يأتي عمدة ويأتي فضة. لكن ما نستطيع أن نقول الاسم يأتي مضافا إليه والفعل يأتي مضافا إليه. واضح إن شاء الله؟ جي. فإذا جيء بالجزم بعنوان العوض عن ماذا؟ عن الجر. لذلك لا جر في الأفعال كما لا جزم في الأسماء. الجزم من مختصات ماذا؟ من مختصات الفعل.
ليس عن استحقاق الفعل.
نعم،
ليس عن استحقاق.
لا، كيف لا يكون عن استحقاق؟ لا، استحقاق استحقاق مرة أخرى، لا استحقاق، وفي حالات معينة إذا دخلت عليه الجواز فهو بعد واضح. لكن نحن نبحث عن أصل هذا الحكم، أصل هذا النوع، وإلا هو أخوه مو كيف ما كان، مو كيف ما كان. يعني
هاي التعليلات يعني الاسم دخل عليه حرف جر والفعل عوضناه بالجزم عوضا عن الجر، هاي يعني هم عوضوا له مصر حول العرب هكذا،
ما كانت تعرف الفاعل والفعل.
نعم، يقول عوضنا يعني كأنما هو أسس هاي القاعدة وقال تكلموا بهذا الكلام.
إذن هذا شيخنا صارت المعركة دائمة بين الكوفيين والبصريين. البصريون حاولوا أن يقعدوا، يجروا قواعد. الكوفيون عادة ما يختلفون مع البصريين، يعتمدون على السماع، سمع عن العرب هكذا. البصريون لما قعدوا القواعد، لما أتت بعض الأمثلة مخالفة لقواعدهم وقعوا في حيص وبيس. فهذا كلام من جهة وارد عن العرب، من جهة أخرى لا يتفق مع القواعد التي ذكروها، فلا يستطيعوا أن يثبتوا كما أنهم لا يستطيعوا أن ينفوا. فماذا حملوا هذه الأمثلة؟ قالوا هذا نادر، هذا نعم ما مشهور، هذا كذا هذا كذا. هذه العلل هي علل بعد الوقوع لا قبل الوقوع. النتيجة هذا الكلام العرب هو هذا، لكن حاولوا أن يوجدوا بعض التعليلات. قلت لكم بعض التعليلات واهية، بعضها ثابت. يعني الآن من باب المثال، من باب المثال أنه قالوا المذكر أشرف من المؤنث. لماذا؟ قالوا لأن الله خلق آدم أولا عليه السلام، ثم خلق حواء ثانيا، وخلقها من ضلعه على ما يقولون، واضح؟ فالمخلوق الأول آدم ثم حواء، فالمذكر أشرف من المؤنث. أين هذه العلة عن الواقع، عن الحقيقة؟ فعلة يعني تشعر بها علة، مجرد يعني خيال. لهذا أنا ما أتيت به، ولا هذا المطلب يعني ما شاء الله هناك تشريق وتغريب فيه. فبهذا المقدار نكتفي، واضح؟ بهذا المقدار نكتفي. جيد. ثم بعد ذلك ينتقل المصنف إلى علامات الإعراب، يذكر الضمة والفتحة والكسرة، يقول هذه علامات أصلية وهناك علامات تنوب عن هذه العلامات، يبينها إن شاء الله في الأبيات اللاحقة. لحد الآن هذا المقدار واضح إن شاء الله؟ هذا المقدار واضح؟ نطبق. قال نقرأ أولا أبيات المصنف. قال والرفع والنصب اجعلن إعرابا، أو اجعلنا عفوا، اجعلنا إعرابا. لاحظ والرفع، مو الرفع، والرفع والنصب اجعلنا إعرابا. يعني نفس الرفع، التفت، نفس الرفع نفس النصب هو إعراب. فهذا يظهر منه ماذا؟ يظهر منه أنه ذهب المذهب الأول أو الثاني، الأول، وأن الإعراب أمر لفظي. قال لاسم وفعل نحو لن أهابا. الرفع والنصب كل منهما أمر مشترك بين الاسم والفعل. ثم قال والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. قال الشارع وأنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. إذا أردنا أن نعرف رفع كيف نعرفها؟ نعرف رفع كيف نعرفها؟ ما نقول رفعا، رفع مكتوبة رفع
خبر،
خبر
بالبيت،
لا بال بكلام الشارح. وأنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب إلى آخر. رفع كيف نعرفها؟ عطف على أي شيء؟ رفع، رفع عطف بيان. تحتمل بدل بعض من كل، تحتمل عاطف بيان، تحتمل خبر لمبتدا محذوف. هو رفع. قال رفع ونصب وجر وجزم. فالرفع والنصب يشترك فيهما الاسم والفعل، والجر يختص بالأسماء، والجزم يختص بالأفعال. أي واضح إن شاء الله. قال وأنواع الإعراب. هناك لما قال أنواع الإعراب أربعة بشكل عام، بشكل عام يعني غير مختص بالاسم أو الفعل. ثم قال وأنواع الإعراب في الاسم ثلاثة: رفع ونصب وجر. لا رابع لها، لا رابع لهذه الأنواع، لها لهذه الأنواع. لماذا؟ ما النكتة في ذلك؟ قال لأن المعاني التي جيء بها في الاسم لبيانها بالإعراب، هذه المعاني قلنا معاني متعددة تتوارد على الاسم، وحتى تميز وحتى تعرف لا بد من ماذا؟ من الإعراب. هذا ماذا قال؟ قال جيء بها في الاسم حتى تبين بالإعراب، لبيانها بالإعراب ثلاثة أجناس. ثلاثة أجناس، الجنس هنا بالمعنى اللغوي يعني ثلاثة أنواع، مو بمعنى المنطقي. ثلاثة أجناس معنى هو عمدة في الكلام لا يستغنى عنه كالفاعلية. لاحظوا كالفاعلية، كالمبتدأ، كالخبر وما إلى ذلك. وله الرفع. قال ومعنى هو فضلة يتم الكلام بدونه كالمفعولية. الآن الفضلة هل يتم الكلام بدونها؟ هل يستغنى الكلام عنها أو لا؟ هذا بعد هذا يتضح إن شاء الله في ثنايا المطالب اللاحقة. بعضهم قال لا، هذا التعريف ليس بصحيح. لماذا قلت لكم يأتي بعد ذلك؟ يعني في بعض الأمثلة أصلا الكلام لا يتم بدونها، الكلام لا يتم بدونها. الآن بعض الأبيات في مطلب الحال الآن غابت عن ذهني، ليس من مات كذا، يعني
ليس من مات كئيبا لبيت، وإنما البيت بيت الأحياء.
البيت الثاني محل الشاهد. نعم، لا على كل حال ما خلقنا السماوات والأرض مضمون الآية لاعبين، مضمون الآية لاعبين وعربت حال. الآن يمكن أن تتم الآية بدون لاعبين، لذلك بعضهم عدل عن هذا التعريف، قال ما أتى بعد ركني الإسناد يكون فضلة، بعد ركني الإسناد يكون فضلة. الفعل والفاعل، المبتدا والخبر، يأتي بعده كلام. الآن أعم من أن يكون مستغنى عنه أو لم يكن مستغنيا عنه، واضح؟ ما يأتي بعد ركني الإسناد هو فضل، ما أتى قبل إتمام ركني الإسناد يكون عمدة. على كل، على تفصيل مذكور، لكن هذا الكلام ليس يعني تاما على جميع الأقوال، هذا ما ذكره، وأيضا يحتاجنا مزيد بيان بعد، لكن الآن ليس محل بحثي الآن. قال ومعنى هو فضل يتم الكلام بدونه كالمفعولية، وله النصب. ومعنى هو بين العمدة والفضل، وهو المضاف إليه نحو غلام زيد وله الجر. واضح إن شاء الله محل الكلام أين؟ زيد، غلام زيد وله الجر. وأما الفعل فمحمول، يعني الآن بعضهم يقول ينبغي على الشارح أن يعدل العبارة، هو كلامنا ليس في قضية الإعراب، أصل الإعراب نعم واضح أن الفعل المضارع محمول على الاسم، لكن في الأنواع كلامنا نحن الآن في الأنواع، فيقول ينبغي على الشارع، هكذا بعضهم طالع. وأما الفعل المضارع فحيث إنه محمول في الإعراب على الاسم تكون له أنواع ثلاثة. على كل هذا فد أمر يعني بسيط، لكن هو ينبغي أن يكون واضحا، لأنه كان محمولا في الإعراب على الاسم لوجود الشبه كما تقدم، فأيضا تكون له أنواع ثلاثة. قال وأما الفعل المضارع فمحمول في الإعراب على الاسم فكان له ثلاثة أنواع من الإعراب كما للاسم، فأعرب بالرفع والنصب إذا لم يمنع منهما مانع، لم يمنع منهما مانع. نعم أي نعم اتضح مما سبق. ولم يعرب بالجر، لماذا؟ لأنه لا يكون إلا للإضافة، والأفعال لا تقبل الإضافة، لا تقبلها. لماذا لا تقبلها الأفعال؟ قال لأن الإضافة إخبار في المعنى، والفعل لا يصح أن يخبر عنه أصلاً. أصلاً يعني ماذا؟ يعني لا بحسب اللفظ ولا بحسب المعنى. فلما لم يعرب بالجر عوض عنه بالجاز، فالرفع بضمة نحو زيد يقول. الآن نقطة على السطر، ما هي علامات الإعراب بشكل عام؟ الضمة للرفع، الفتحة للنصب، الكسرة للجر، أو ما السكون للجزم، أو ما ينوب عنها. وهذا ما يبينه الشارح بعد ذلك، المصنف بعد ذلك. الآن نقل هذا المقطع من عبارة الشارح، قال فالرفع بضمة نحو زيد يقف، طبعا الرفع بضمة وعلى نحو الحصر بحسب الأصل، فالرفع بضمة نحو زيد يقوم، والنصب بفتحة نحو لن أهاب زيدا، والجر بكسرة نحو مررت بزيد، والجزم بسكون نحو لم يقم زيد. وقد يكون الإعراب بغير ما ذكر على طريق النيابة كما قال المصنف، وقوله إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين.